السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واستهديه واستغفره واتوكل عليه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العلي العظيم. التغيير في المجتمعات البشرية عادة ما لا يحصل فجأة بين عشية وضحاها، وإنما يحتاج إلى وقت طويل حتى ما يبدو أنه انقلابات مفاجئة. في الواقع إذا تأمل الإنسان وجد أنها لم تحصل من فراغ، وإنما هناك مقدمات وظروف وأجواء أسهمت في صنع ذلك التغيير أو الانقلاب الذي يحسبه الإنسان مفاجئا، وهو في الحقيقة ليس مفاجئ، وإنما خلفه تاريخ من المقدمات. لماذا يكون التغيير في المجتمعات البشرية بحاجة إلى وقت؟ لأن ذلك يعتمد على الثقافة السائدة في ذلك المجتمع، وعلى النفسيات التي يحملها أبناء المجتمع، يعني الحالة النفسية والحالة الثقافية في كل مجتمع من المجتمعات لها دور أساس في تقرير وضع ذلك المجتمع. فإذا حصل تغيير في الحالة الثقافية في المجتمع، وحصل تغيير في الحالة النفسية في المجتمع، هذا التغيير الفكري النفسي هو الذي يصنع التغيير الخارجي السياسي والاجتماعي. وطبعا فإن تغيير الأفكار والقناعات والنفوس لا يحصل فجأة، خاصة وأننا نتحدث عن المجتمع وليس عن الفرد. الفرد قد يتغير بسرعة، أفراد قد تحصل لديهم تغيرات في أفكارهم وآرائهم ونفسياتهم، ولكن حينما تتحدث عن مجتمع كامل أو عن أغلبية المجتمع، التغير العام في المجتمع ثقافيا ونفسيا يحتاج إلى وقت. ولهذا الآية الكريمة لا تتحدث عن التغيير في الأفراد: إن الله لا يغير ما بقوم، لم تتحدث عن التغيير في الفرد. التغيير في الفرد له ظروف خاصة، له معادلته الخاصة به، لكن التغيير في المجتمع، إن الله لا يغير ما بقوم بقوم، مجتمع، حتى يغيروا، لاحظوا يغيروا هم، يعني لابد أن يحصل التغيير من داخلهم وليس مفروضا عليهم. في بعض الأحيان يفرض على الناس، تفرض على الناس ثقافة معينة أو حالة معينة لكنهم غير مقتنعين بها. بحدود الفرض يقبلون ذلك، بمجرد أن تتاح لهم أي فرصة للتمرد على ما فرض عليهم يتمردون. ولذلك الآية تقول حتى يغيروهم. الشيوعية حينما جاءت سيطرت على مناطق كثيرة في العالم وفرضت أفكار معينة، وظنوا أن الناس الذين يخرجون في المظاهرات والذين يخضعون لهم أنهم موافقون لآرائهم وأفكارهم، لكن تلك الثقافة كانت مفروضة بالقوة. بمجرد أن تقلصت تلك القوة وزالت تلك القوة انتهى كل شيء، انتهت تلك الأفكار وانتهت تلك الثقافة. ولذلك الله تعالى يقول حتى يغيروا، يعني حتى تكون عندهم هم قناعة، حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما بأنفسهم يعني ما بذواتهم، وهو يشمل الحالة النفسية والحالة الفكرية الثقافية. نريد أن نتحدث عن التغير الإيجابي باتجاه مراعاة حقوق الإنسان. كيف يعيش مجتمع من المجتمعات، أمة من الأمم، كيف تعيش وضعا تحترم فيه حقوق الإنسان ويعيش الإنسان حالة من الكرامة التي أرادها الله تعالى له بقوله ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر؟ كيف يعيش أي مجتمع من المجتمعات، كيف يصل إلى هذا المستوى، وخاصة في المجتمعات التي تعاني من انتهاك حقوق الإنسان ومن عدم الالتزام برعاية حقوق الإنسان، وهذا يشمل أغلب مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟ كيف تتحول مجتمعاتنا إلى وضع الاحترام لحقوق الإنسان والمراعاة لحقوق الإنسان؟ كل إنسان يأمل في ذلك، يتمنى لو أنه يعيش في وطن، في بلد، في أمة، في مجتمع فيها احترام لحقوق الإنسان، يأمن على حقوقه، على كرامته، على حريته، بحيث يعيش إنسانا حرا كريما، يأمل ذلك. ولكن المسألة ليست مسألة أمل، كيف يتحقق ذلك ومن المسؤول عن تحقيق ذلك؟ البعض من الناس يلقون بالمسؤولية كاملة على الجهات الخارجية، أن الجهات الأجنبية لا تريد لأمتنا أن تعيش حالة من الديمقراطية، من المراعاة لحقوق الإنسان. البعض يحملون المسؤولية كاملة الحكومات، ولا شك أن الحكومات تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية لأن بيدها القرار وبيدها التنفيذ. ولكن لو نظرنا إلى الموضوع نظرة أعمق لوجدنا أن مراعاة حقوق الإنسان في كل مجتمع تحتاج إلى أرضية وإلى جهد متكامل من كل الأطراف. وأمامنا تجربة الإنسان الغربي، الناس في الغرب، في أوروبا، في أمريكا، في اليابان، في بقية المناطق، هل تغيرت أوضاعهم وأصبحت فيها مراعاة لحقوق الإنسان؟ هل كانوا يعيشون هذه الأوضاع التي نغبطهم عليها الآن في جوانب كثيرة هل كانوا يعيشون هذا الواقع منذ البداية؟ من الله خلقهم الغربيين؟ من حسوا بنفسهم هم يعيشوا في وضع ديمقراطي ووضع تحترم فيه حقوق الإنسان؟ هل كان كذلك؟ لا. نحن لو قرأنا ما كان يعيشه الغربيون في العصور الوسطى، ولو قرأنا ما كانوا يعيشونه إلى ما قبل 60-70 سنة، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وما رافقها وما عقبها، نجد أن تلك المجتمعات أيضا كانت تعاني من فظائع، من استبداد، ومن انتهاك لحقوق الإنسان، ومن كبت للحريات، ومن تمييز عنصري بين فئاتها ومكوناتها، وهذا شيء موجود وواضح في التاريخ. لكنهم تحركوا لتغيير هذا الواقع، بدأ عندهم تغيير ثقافي، تغيير فكري، تغيير في الحالة النفسية، تكونت عندهم جهات وتيارات وتوجهات تناضل من أجل إقرار حقوق الإنسان، وتبلورت الحالة بشكل عام الثقافية والاجتماعية والسياسية، فحصل هذا الواقع الذي تعيشه الآن تلك المجتمعات، وهو أيضا لم يحصل في سنة واحدة ولا بين عشية وضحاها. أنت يكفي أن تقرأ تواريخ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة، هذه الاتفاقيات لم تقر كلها في سنة واحدة، وإنما تجد بعد كل بضع سنوات تقر اتفاقية من الاتفاقيات. الإعلان العالمي سنة 1947، طيب، لكن بقية الاتفاقيات حول حقوق الطفل، حول التمييز، القضاء على أشكال التمييز العنصري، حول التمييز ضد المرأة، حول الحقوق المدنية، حول الحقوق الاجتماعية، الاتفاقيات التفصيلية اللاحقة صدرت فيما بعد تباعا، وبين كل واحدة والأخرى سنوات وقد تكون عقود. لماذا؟ كان الأمر بحاجة إلى أن تتبلور الإرادة السياسية والإرادة الثقافية في المجتمع الدولي حتى تصدر تلك الاتفاقية، والتطبيق أيضا كانوا بحاجة إلى وقت. حينما قررت أمريكا مثلا، حينما صدر قرار بإنهاء حالة الرق والعبودية، لم يتحقق ذلك بين عشية وضحاها، وإنما سبقه نضال ولحقه نضال. حينما أرادوا في أمريكا مقاومة التمييز العنصري ضد السود، ضد الزنوج في أمريكا، وهذا إلى ما قبل سنين، إلى ما قبل عقود من الزمن 30 سنة، كان هناك تمييز عنصري فاضح 30-40 سنة في أمريكا. بدأت حملة لمقاومة هذه الحالة، وصار بس أفكار وبس ثقافة معينة وتوجه وعمل وتحرك. شيئا فشيئا تغلب المجتمع الأمريكي على هذه الحالة، وكانت هناك إرادة سياسية ودعمها توجه ثقافي واجتماعي. واجهوا معوقات، واجهوا ناس يعترضوا، واجهوا قوة تخالف، ولكن بالتالي انتصرت هذه الإرادة. يعني أريد أن أوضح أن المسألة لم تحصل قرار، الرئيس الأمريكي قعد من الصبح وقع قرار بإنهاء التمييز العنصري في أمريكا ضد الزنوج وانتهت المسألة، وإنما كان قبل ذلك تململ، كان تحرك، كان عمل، كان نشاط، كان تفاعل، أفكار نشرت، نضال حصل، تحرك صار، وهكذا تدريجيا تبلورت تلك الحالة. نحن في مجتمعاتنا أيضا ينبغي أن نلتفت إلى هذا الأمر. مجرد أن نتذمر لعدم مراعاة حقوق الإنسان، ولعدم وجود مساواة، ولعدم وجود ديمقراطية، والكلام عن الوضع العربي والإسلامي بشكل عام، هذا التذمر ما يغير شيء. أن ننتظر القرار السياسي حتى يحصل ويتحقق، قد يطول الانتظار، لازم الناس هم أيضا يتحملوا مسؤوليتهم ويعملون بهذا الاتجاه ويدعمون هذه التوجهات. أقول هذا الكلام بمناسبة هذا الحدث الهام الذي يقدره الواعون لمثل هذه الأمور، وهو صدور التقرير الأول عن أحوال حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. لأول مرة يصير عندنا في المملكة جهة تصدر تقرير متكامل عن حقوق الإنسان في داخل المملكة. سابقا كانت الجهات الأجنبية المنظمات والمؤسسات الدولية تصدر تقارير أن المملكة فيها وفيها وانتهاكات حقوق الإنسان ومشاكل، كانت تصدر تقارير من الهيئات الأجنبية. احنا ايضا كنا نستفز، يعني الدولة تستفز والناس يستفزوا ان هذا، بعضهم يرتاحوا بعضهم يستفزوا ان هذا تدخل في شؤوننا الداخلية، عدم مراعاة لخصوصياتنا وما اشبه. لكن هذا ما كان يفيد، ما دام هناك واقع لا يمكن اخفاء ذلك الواقع، وما دام هناك جهات ايضا عندها حسابات مع الدولة مع الحكومة وعدها أطماع في بلداننا ومناطقنا، فطبيعي أن تستغل مثل هذه الأمور. الحل الصحيح هو أن نتجه نحن لإصلاح واقعنا، وإحنا نتبنى نشوف إيش الأخطاء اللي عندنا في هذا المجال، نحاول أن نصلحها، وهذا هو أفضل رد على تلك التقارير التي تصدر من الجهات الأخرى إن كنا ننزعج منها. هذا الرد الصحيح، أنه أنت تعال شوف واقعك واهتم بمعالجته. الحمد لله بدأت هذه المسيرة بتشكيل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تشكلت في محرم 1425 هجرية 2004 ميلادي، تشكلت هذه الجمعية. طبعا كثير من الناس واجهوا تشكيل هذه الجمعية بتساؤلات، بتشكيك في الجدوى، بتشكيك في النزاهة، وقد تكون لبعض هذه التساؤلات مبررات للواقع الذي كان يعيشه الناس، ولكن الواعين حاولوا أن ينطلقوا في تأييد ودعم هذه المبادرة الإيجابية. صارت هذه الجمعية وبدأت تتحرك على هذا الصعيد، وبعد ذلك بحوالي سنتين تكونت هيئة رسمية باسم هيئة حقوق الإنسان في المملكة، هيئة حكومية رسمية. هذه الجمعية يفترض فيها أو حسب نظامها أنها هيئة مستقلة غير حكومية أهلية، فبدأ تحرك باتجاه موضوع حقوق الإنسان. طيب نحن نقول حتى لو كانت هناك بعض الإشكالات، حتى لو كانت هناك بعض الهواجس، بغض النظر عن وجود إشكالات أو هواجس أو تساؤلات قد تكون بعضها صحيحة وبعضها غير صحيحة، وإنما تنطلق من حالة الحالة السلبية التي يعيشها الناس على هذا الصعيد، نحن نقول ينبغي التفاعل مع هذه المبادرة الإيجابية والاستفادة منها ودعمها، لأنها بادرة تفتح الطريق، تفتح المجال أمام معالجة هذا الملف الهام، ملف حقوق الإنسان، بحيث يكون الإنسان في هذا البلد في هذا الوطن محترما كريما يتمتع بحقوقه كما أقرها الله سبحانه وتعالى، وكما أقرتها اتفاقيات وإعلانات وأنظمة حقوق الإنسان الدولية العالمية، وأيضا كما جاء في أنظمة الحكم المحلي الوطني. هذه الجمعية وهذه المؤسسات الحقوقية بدأت تعمل، فتحت لها فروع في مختلف المناطق، وفي المنطقة الشرقية عندنا فرع لهذه الجمعية، وشرعت أبوابها لتلقي الشكاوى. أي واحد من المواطنين تعرض إلى انتهاك لحق من حقوقه بإمكانه أن يقصد هذه الجمعية وأن يقدم شكوى. البعض من الناس يقول وش بتسوي لنا الجمعية، قدمنا وما صار شيء وما حلت. في الواقع يجب أن نكون أعمق فهما للأمر. قد لا تكون الجمعية قادرة على أن تحل كل المشاكل التي ترفع إليها، لكن تراكم القضايا وتراكم المشاكل عند الجمعية هو الذي يقوي موقفها، هو الذي يجعلها أكثر قوة في المطالبة، ليس باتجاه حل هذه المشكلة الفردية أو تلك فقط، وإنما باتجاه استصدار قوانين وأنظمة ترعى حقوق الإنسان بحيث لا تحصل هذه الانتهاكات. المنظمة تقول أنها خلال هذه المدة، خلال هذه السنوات الثلاث، وصلت إليها 8570 شكوى. 8570 شكوى. هل هذا يعني كل مشاكل انتهاكات حقوق الإنسان التي تحصل في البلد، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار الميدان الواسع لحقوق الإنسان ليس فقط في الجانب الحكومي وإنما حتى في الجانب الاجتماعي، فإنها أيضا تهتم بموضوع العنف الأسري والمضايقات الإدارية؟ لا شك أن هناك مشاكل أكثر، لكن البعض لم يعرف عن نشاط الجمعية، البعض لم يتشجع، البعض لا يعرف كيف يعبر عن مشكلته، عن معاناته، البعض يعني في هناك أسباب مختلفة ومتعددة. الجمعية كانت تستفيد مما ينشر في وسائل الإعلام، أي واحد ينشر قضية في الجريدة حول انتهاك لحق من حقوقه، الجمعية تلتقط ما ينشر في الجريدة، الجمعية تتابع ما يصدر في التقارير الدولية، والجمعية تستقبل الشكاوى التي يقدمها المواطنون. أنا لست هنا، لست ناطقا باسم الجمعية ولست مدافعا عنها، لكنني أنطلق من منطلق وطني، أننا نستقبل أي مبادرة إيجابية استقبالا مناسبا. ويكفي صدور هذا التقرير كشيء أولي، هذا التقرير الذي تحدث بكل صراحة، تحدث أن البلد فيها مشاكل وتعاني من انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الجوانب، وطالب بأن تسن قوانين لمعالجة هذه الانتهاكات. ومن يطلع على هذا التقرير أكثر من 70 صفحة، وهو منشور على موقع الجمعية ويمكن للإنسان أن يأخذه من مكتب الجمعية، يرى أن هذا التقرير يتحدث بصراحة المطالبة بسن عقوبة نظامية تنطبق على من يصدر منه أفعال أو أقوال ماسة بالمساواة بين المواطنين. وتحدث التقرير أنهم رصدوا ممارسات تمييزية في بعض فئات المجتمع على أساس المذهب أو على أساس القبيلة أو على أساس المنطقة وما أشبه ذلك، وطالبوا بسن قوانين للوقوف أمام حالات التمييز. وحتى تحدثوا عن وجود حالات من عدم المساواة في الحصول على الوظائف والأعمال، وتحدثوا عن ذلك أيضا. طيب، ما دام الأمر متاحا وجهة موجودة ومتصدية، طبعا عندنا مشاكل نعيشها. يعني المسألة تطبيق حقوق الإنسان ومراعاة حقوق الإنسان كشعار، كعنوان، كفكرة الكل يستقبله، لكن عمليا كيف يكون التطبيق؟ عندنا مشاكل دينية فقهية، هناك قضايا تحتاج إلى أن تتبلور بين الفقهاء، بين علماء المسلمين فيما يرتبط ببعض جوانب حقوق الإنسان، وهذه تعاني منها، تعاني منها الحالة الفقهية الدينية، عموميات موجودة عندنا في الإسلام، لكن كيف هذه العموميات تتحول إلى حالة مقننة محددة واضحة، وكيف تتوفر ضمانات للتطبيق، وكيف تقر عقوبات للانتهاك؟ هذا بعد فقهانا من السنة والشيعة لم يتجهوا لدرس هذا الأمر دراسة تفصيلية كاملة، لا يزال هناك قصور، لا يزال هناك تقصير على هذا الصعيد. هناك إعلانات واتفاقيات دولية لحقوق الإنسان، بعض موادها قد يكون مخالفا في ظاهره للشريعة الإسلامية، كيف نتصرف؟ هل نقبل هذه المواد المخالفة للشريعة الإسلامية أو لا نقبلها؟ هذه المادة التي تقول من حق الإنسان أن يغير دينه وقت يشاء، مسلم يبغى يصير مسيحي كيف؟ ما لكم حق تمنعه؟ طيب، ماذا نصنع بالحديث عن حكم الردة عندنا في الفقه الإسلامي عند السنة والشيعة، وأن المرتد يعاقب، يقتل، يفرق بينه وبين زوجته وما أشبه؟ طيب كيف نصنع تجاه هذه المواد؟ تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى معالجة. وهكذا فيما يرتبط بحقوق المرأة، وهكذا فيما يرتبط بمجالات عديدة. طبعا هنا الفقهاء يختلفون في يعني استنباطهم وفي توجهاتهم في معالجة هذه القضايا، بين فقيه محافظ في آرائه، تقليدي في آرائه، وبين فقيه يجد أن الأدلة تساعده على الانفتاح وتساعده على استيعاب بعض هذه المشاكل. هذا بحث مفصل لسنا الآن بصدد الحديث عنه. ما أريد أن أقوله، على المواطنين أن يتعاونوا مع هذه الجهات، وأن ينطلقوا من منطلق إيجابي، وأن لا يجعلوا الحالة السلبية واليأس يسيطر على نفوسهم. علينا أن نتحرك بمقدار ما نستطيع من أجل أن يصل كل مواطن إلى حقوقه الكاملة، ومن أجل أن نمنع أي انتهاك لحقوق الإنسان ولحقوقنا كمواطنين. علينا أن نسلك هذه الطرق المفتوحة والمشرعة أمامنا، وإذا كان الشكاوى وإذا كانت التقارير الآن لا تقدم لنا حلولا عاجلة، فإن تراكمها ودعمها ودفعها والإصرار عليها لا شك يقدم في المستقبل نتيجة ويقدم حل. مكاتب موجودة، فروع موجودة، على كل إنسان عند موضوع أن يرفع موضوعه لا يتردد، لا يتهيب، لا يخاف، لا يخشى، ما دام يتكلم عن حق له كمواطن. غاية ما هناك عليه أن يكون موثق ويكون متأكد من الحالة التي يتحدث عنها. ومن جانب آخر يحتاج الناس يتعاونوا مع هذه الجمعية، يتطوعون بالتعاون، يودوا معلومات، يودوا تقارير، يودوا أخبار، يكشفوا الحالات، يعملوا تقارير عن مناطقهم، عن مجتمعاتهم، تعاونوا. إذا كنتم تشعرون أن هناك قضايا وأن هناك مشاكل، وهي بالفعل لا أحد ينكر وجودها، ولكن علينا أن نوصل صوتنا كمجتمع وكمواطنين، وأن نوصل قضايانا، وأن نستفيد من الفرص المتاحة. طبعا كلنا نطمح أن تكون المسيرة أسرع، وأن تكون الإجراءات أفضل، وأن تكون الإرادة السياسية أكثر جرأة وإقداما في معالجة هذه الأمور. هذا ما نطمح إليه وهذا ما نتحدث عنه، لكن ذلك لا ينبغي أن يمنعنا من التفاعل الإيجابي مع أي مبادرة إيجابية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لتطبيق تعاليم دينهم التي هي أفضل حماية لحقوق الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا مغفرته ورحمته ورضاه، وأن نعيش الكرامة في حياتنا، وأن نتمتع بثروات بلادنا، وأن نعيش في وطننا متوحدين، متعاونين، متحابين، نشعر بالشراكة الحقيقية في أوطاننا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على خاتم أنبيائك وسيد رسلك نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه ووصيه وابن عمه أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب، وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى وسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعلى الأئمة التسعة من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه. اللهم صلي وسلم عليهم وعلى أتباعهم وأوليائهم ومن سار على هديهم إلى قيام يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذه الأيام تعيش عوائلنا ويعيش أبناؤنا الاستعداد للامتحانات وللاختبارات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أبناءنا للنجاح في اختباراتهم وامتحاناتهم. لا بد وأن نتحدث شيئا قليلا عن هذا الموضوع لأنه يهمنا جميعا، ولأن هؤلاء الأبناء والبنات العزيزين والعزيزات يهمنا أمرهم جميعا ونحن نعيش معهم. يجب أن يعرفوا أننا نعيش معهم هذه المرحلة وندرك الصعوبة التي يواجهونها في هذه الأيام، لكن نسأل الله تعالى أن ييسرها عليهم. لا بد وأن نشير هنا إلى بعض النقاط على وجه السرعة. النقطة الأولى أن هذه الأيام هي التي تكشف للإنسان مدى مسيرته أثناء السنة الدراسية، فمن كان مهتما بدراسته أثناء العام، من كان مواظبا، من كان مستوعبا للمواد الدراسية، من كان ملتزما ومهتما، فإنه في هذه الأيام يقطف الثمار، يرى أن المواضيع والمقررات ليس فيها صعوبة كبيرة وليس هناك تراكم كبير يستنزف جهده في المذاكرة والفهم والاستيعاب. لكن من فرط في الأيام الماضية وتساهل وتهاون، ومع الأسف الشديد هناك عوامل وأسباب كثيرة تجعل البعض من أبنائنا وبناتنا، وفي الأولاد هذه الحالة أكثر من البنات، البنات غالبا ما يكن أكثر جدية وأكثر اهتماما، ولعل وسائل الانشغال الأخرى أمامهن أقل، بينما الأولاد يجدون مجالات واهتمامات أخرى تأخذهم عن جديتهم في دراستهم. من فرط، من تساهل، من تهاون، فإنه الآن يدفع الثمن، يجد أمامه صعوبة، يجد أمامه مواد كثيرة، قضايا قد لا يكون استوعبها، يحتاج إلى مراجعتها ومذاكرتها. مع ذلك عليه أن يجد ويجتهد ليتلافى التقصير، وليأخذ تجربة للأعوام المقبلة حتى لا يكرر الأمر في السنوات المقبلة. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، العوائل ينبغي أن تهيئ الأجواء المناسبة والمريحة للأولاد والبنات حتى يقمن بالمذاكرة والمراجعة بشكل مناسب، وحتى تكون نفوسهم وعقولهم وأفكارهم أكثر تهيئاً لأداء الامتحانات. بالفعل ينبغي كل عائلة من العوائل تسوي حالة ما يشبه حالة طوارئ هذه الأيام، تتضامن مع أبنائها وبناتها في هذه الفترة، يتفهمون احتياجاتهم ظروفهم، يهيئوا لهم أجواء الراحة المناسبة. وعادة ما لا تقصر العوائل، لكن ذلك للتذكير. ثالثا، من أجل الامتحانات يحتاج الإنسان إلى الاطمئنان النفسي. حالة القلق وحالة الإرباك وحالة الاضطراب تفوت على الطالب الاستفادة من مذاكرته، وتفوت عليه الأداء الصحيح في الامتحان. ولذلك ينبغي أن يتمتع الطالب أو الطالبة بالاطمئنان والثقة بالنفس والتركيز، وأن لا يسمح للاضطراب والقلق والإرباك أن يسيطر عليه أيام المذاكرة، وخاصة عند أداء الامتحان. ينطلق للامتحان وهو يشعر بالاطمئنان، يشعر بالثقة، لا يعيش ارتباكا، لا يعيش قلقا، لأن القلق والارتباك يضره. حتى ما يحفظه قد يغيب عن ذهنه بسبب حالة القلق وحالة الاضطراب. الموضوع الرابع في هذا السياق ما يرتبط بمراعاة الأنظمة والقوانين في أداء الامتحانات. يعني من الناحية الشرعية يفتي الفقهاء، وخاصة المرجع السيد السيستاني حفظه الله لديه فتوى صريحة حول الموضوع، ذكرها في المسألة رقم 225 في الفقه للمغتربين. قال: لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية، سواء كانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب أم بطريقة الأوراق السرية أو من خلال مخاتلة المراقب أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة المخالفة للنظام. وفي المسألة رقم 233، لا يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا ولا في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية. الغش حرام شرعا، ولا ينبغي للإنسان أن يتعود على الغش وعلى مخالفة النظام وعلى أن يتقدم من دون استحقاق. ينبغي أن يتقدم وأن ينال الدرجة والمرتبة باستحقاق. ولذلك فإن الإسلام وإن الفقهاء يحرمون هذه الممارسة. بعض الطلاب مع الأسف يتساهلون في المذاكرة في المراجعة اعتمادا على زملائهم، اعتمادا على بعض الوسائل، خاصة الآن ما شاء الله الأولاد والشباب عندهم إبداعات وابتكارات. كل ما تكتشف إدارة الرقابة في التعليم وسيلة، هم يسووا وسيلة أخرى لتجاوزها. لكن المراهنة على هذا الطريق هي أسلوب الكسالى، أسلوب المتخلفين، الإنسان الكفو، الإنسان الذي يثق بنفسه لا يستخدم هذه الأساليب. المدرسون المراقبون في الامتحانات أيضا مع تطبيقهم للقوانين المطلوبة، لكن ينبغي أن يتعاملوا برحمة وبشفقة وباحترام، وأن يبثوا حالة الهدوء والاطمئنان. في بعض الأحيان يأتي المراقب ويخلق حالة من الذعر والرهبة في أوساط الطلاب الممتحنين، وهذا أمر سيء. ينبغي أن يتعامل معهم كأبناء ويستحقون الدعم والمساعدة ضمن الإطار، إطار الأنظمة والقوانين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا، أن ينجح أبناءنا وبناتنا، ولا نطمح للنجاح فقط، وإنما أن ينالوا درجات متقدمة إن شاء الله، وأن يكونوا من المتفوقين، وأن تقر أعين آبائهم وعوائلهم بتفوقهم ونجاحهم إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للخير والصلاح. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين ووفقهم للعدل بين رعيتهم ولإقامة الحق في بلادهم، إنك أرحم الراحمين. إن أصدق الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله تعالى، إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.